أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة في تحديد ماهية الحق، وفي أن مصدر الحقوق هو الإنسان أو هو السماء، وفي أن الحاكمية للإنسان أو الحاكمية للسلطة السماوية. نجي أولا إلى المحور الأول. كلمة الحق، عنوان الحق، ورد في القرآن بعدة معاني ومفاهيم. تارة يطلق الحق ويراد به الواجب واللازم، مثلا قوله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، يعني هذا أمر لازم. وتارة يأتي عنوان الحق بمعنى الصواب، الشيء الصائب الموافق للواقع، مثلا قوله عز وجل: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى، يعني أفمن يهدي إلى الصواب. الحق هنا بمعنى الصواب. المعنى الثالث أن المراد بالحق الثبات، الحق يعني الشيء الثابت الذي لا يتزلزل ولا يتغير، مثلا قوله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. والمعنى الرابع للحق وهو المهم في بحثنا وموضوعنا: الحق بمعنى السلطة الاعتبارية. الحق مصطلح قانوني، مصطلح قانوني يراد به السلطة الاعتبارية التي تتألف من أركان ثلاثة: من له الحق وهو المحق،
من عليه الحق وهو المحقوق ومادة الحق. يعني مثلا عندما نقول للزوجة حق النفقة على الزوج، شنو معنى حق النفقة؟ يعني الزوجة لها سلطنة اعتبارية على الزوج بأن ينفق عليها، بأن يؤمن احتياجاتها. فإذا هنا ثلاثة أركان: من له الحق؟ الزوجة. من عليه الحق؟ الزوج. مادة الحق وهي النفقة. هذه السلطنة الاعتبارية، الحق بمعنى السلطنة الاعتبارية، أيضا وردت في القرآن الكريم في قوله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن، يعني السلطنة الاعتبارية لبعولتهن وليس لشخص آخر. مثلا قوله عز وجل: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، يعني السائل له سلطنة اعتبارية على ثروة الغني بأن يكون له نصيب منها. فالحق بمعنى السلطنة الاعتبارية المؤلفة من من له الحق ومن عليه الحق ومادة الحق. هذه السلطنة الاعتبارية من أين أتت؟ يعني من أين تنتزع هذه السلطنة الاعتبارية؟ السلطنة الاعتبارية تنتزع من قضية تكوينية، قضية واقعية. السلطنة الاعتبارية منشأها أمر واقعي، أمر تكويني، وهو ما يعبر عنه بحسب المصطلح الفلسفي إما العلة الفاعلية وإما العلة الغائية. كيف؟ أضرب لك مثال. يعني مثلا إذا جاء الإنسان إلى أرض، أرض موات لا يملكها أحد، هذه الأرض الموات حرثها، زرعها، أحياها. نتيجة هذا العمل التكويني صار له حق في الأرض. السلطنة الاعتبارية جاءت من عمل تكويني، لأنه قام بزراعة الأرض وإحيائها تولد عن هذا العمل التكويني سلطنة اعتبارية نسميها الحق. فإذا هذا الشخص إلى سلطنة يقرها القانون، يحميها القانون، أن لا يزاحمه أحد في هذه الأرض التي أحياها. سلطنة الاعتبارية أخذت من العمل التكويني، فمنشأ الحق هنا علة فاعلية، يعني عمل صادر وجهد صادر من عامل معين. وأحيانا منشأ الحق علة غائية وليس علة فاعلية. كيف؟ يعني مثلا عندما يقال للرضيع، يعني للطفل، للطفل في سنتي الرضاعة حق في لبن أمه، هذا الحق من أين جاء؟ جاء نتيجة أن هذا اللبن أودع في هذا المكان لغاية. ما هي الغاية منه؟ ما هي العلة الغائية من وجود اللبن في هذا الموضع المعين؟ العلة الغائية من وجود اللبن في هذا الموضع المعين أن يرتضع به الطفل، أن يستثمره الطفل في بناء جسمه. نتيجة هذه العلة الغائية صار للطفل حق في هذا اللبن، يعني صارت إليه سلطة قانونية أنه هو الأحق بهذا اللبن من غيره. هذه السلطة الاعتبارية والقانونية منشأها علة غائية، يعني منشأها أن الغاية الواقعية من وجود هذا الغذاء في هذا المكان أن يستثمره هذا الطفل. زين، فإذن الحق الذي إحنا نبحث عنه في هذه المحاضرة الحق بهذا المعنى، سلطنة الاعتبارية المتكونة ممن له الحق ومن عليه الحق ومادة الحق، هذه السلطنة الاعتبارية المنتزعة من أمر واقعي، هذا الأمر الواقعي إما علة فاعلية وإما علة غائية. زين، نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا بعد أن عرفنا ماهية الحق ومنشأ الحق، نجي إلى المحور الثاني. هناك بحث قانوني بين الفلسفة الوضعية وبين الرؤية الإسلامية، وين مصدر الحقوق؟ هل مصدر الحقوق هو الإنسان أو مصدر الحقوق هو السماء هو الله؟ هل أن للإنسان حقوقا ذاتية مع غمض النظر عن السماء هو الإنسان؟ هو له حقوق في حد ذاته، للإنسان حقوق ذاتية بغض النظر عن جنسه، لونه، لغته، دينه، معتقده، ما يخصنا. الإنسان بما هو إنسان هو مصدر الحقوق، هو منشأ الحقوق، فللإنسان حقوق ذاتية. السماء دورها إقرار هذه الحقوق وإمضاء هذه الحقوق، وإلا الإنسان في حد ذاته له حقوق ذاتية بما هو إنسان. النظرية الأخرى تقول لا، الله يمنح الحق للإنسان، الله يعطي الحق للإنسان، ليس مصدر الحقوق ومحورها هو الإنسان بما هو إنسان، لا، الله هو مصدر الحقوق، السماء هي مصدر الحقوق. ما تعينه السماء، يعني السماء تمنح الإنسان الحقوق، حق الحياة، حق العدالة، حق الكرامة، حق الحرية، هذه الحقوق. للإنسان حق الحياة أن يعيش، للإنسان حق الكرامة أن لا يعتدى عليه، للإنسان حق الحرية في تعبيره في ممارسة طقوسه، هذه الحقوق. هل العقل يقررها للإنسان؟ السماء وافقت أمضت أم لا؟ أو العقل يقول لا، لابد الله هو يمنح هذه الحقوق للإنسان، منحة هبة من الله عز وجل للإنسان، وإلا الإنسان بما هو هو مع غمض النظر عن السماء ليس منشأ لهذه الحقوق. كلا الفريقين يحاول يتشبث بالنصوص القرآنية لإثبات نظريته. من تجي إلى النظرية الأولى التي تقول الإنسان بما هو إنسان هو مصدر الحقوق، والإسلام لا يستطيع أن يقتلع هذه الحقوق التي يقرها العقل للإنسان بما هو إنسان. زين، شنو المستند؟ يقول لك المستند ولقد كرمنا بني آدم. القرآن يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قرآن واضح أن الإنسان هو محور الكرامة، والكرامة تشمل الكرامة التكوينية، الله أعطى عقل وإرادة هذه كرامة تكوينية، والكرامة القانونية أن له حق الحياة، حق الحرية، حق العدالة، سائر الحقوق تثبت لهذا الإنسان، لأن ثبوت الحقوق له هو الكرامة، وسلبها عنه يتنافى مع كرامته. ولقد كرمنا بني آدم. وقال عز وجل في آية أخرى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن تقويم يعني بتعميم التقويم، تقويم إلى التقويم التكويني والتقويم التشريعي، هو في أحسن تقويم من حيث خلقته لأنه أعطي عقلا وإرادة، وهو في أحسن تقويم من حيث حقوقه لأن الحقوق تثبت له من حيث هو إنسان. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. زين، فإذا أصحاب هذه النظرية شبثوا ببعض الآيات. النظرية الأخرى تقول لا، مصدر الحقوق هو الله، الإنسان يمنح الحقوق وإلا مو هو المصدر ولا هو المنشأ. ليش؟ بلحاظ أن ظاهر الآيات القرآنية أن الإنسان ليس أصيلا وإنما هو وكيل، ومو أصيل. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إذن الإنسان ليس أصيل في هذا الكون، هو مجرد نائب، هو مجرد خليفة. بما أن الإنسان ليس أصيلا وهو مجرد خليفة، إذن مصدر الحقوق في هذا الكون المستخلف وليس الخليفة، وليس المستخلف، أنت مجرد خليفة، ليس لك حق بالأصالة، لا في الثروة، لا في الطبيعة، لا في الحياة، أنت مجرد خليفة. إذن ما دام الإنسان لا أصالة له وإنما هو نائب، إذن مصدر الحقوق هو المستخلف، يعين الدائرة التي يمنحها الإنسان من الحقوق والصلاحيات. وأيضا في قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة تعني أن يقوم الإنسان مقام العبودية، أنت عبد لله مو أكثر، أنت عبد مملوك لله مو أكثر من ذلك، خلقت لكي تقوم في مقام العبودية، والعبودية تعني التسليم المطلق لله عز وجل. فالحقوق تمنح لك لا أنك مصدر الحقوق. وإذا قضى الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن كلتا النظريتين، احنا الآن مو في صدد إثبات نظرية على أخرى، في صدد التعريف. كلتا النظريتين تحاول أن تستند إلى آيات القرآن الكريم لتثبت منشئية ومصدرية الحقوق بالنسبة إليها. زين، نجي الآن إحنا إلى المحور الثالث. ما يتفرع على المحور الثاني شنو؟ يتفرع على المحور الثاني هو مسألة الحكم. من هو مصدر السلطات، الإنسان أو السماء؟ هل الحاكمية للإنسان أو للسماء؟ إدارة المجتمع البشري وحفظ النظام في المجتمع البشري يعتمد على السلطات الثلاث: سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، سلطة قضائية. ما هو مصدر السلطات الثلاث؟ من وين ناخذها؟ ناخذها من الإنسان أو ناخذها من السماء؟ هل الحاكمية لله أو للإنسان؟ إذن إحنا أمام نظريتين. نظرية الأولى أن بما أن محور الحقوق هو الإنسان، الإنسان بما هو إنسان، مؤمن غير مؤمن، مسلم غير مسلم، الإنسان بما هو إنسان، له حق الكرامة، له حق الحياة، له حق الحرية. إذن مقتضى ثبوت حق الحرية له أن له حق الحاكمية، واللي إذا تفرض عليه حاكمية من غيره هذا يتنافى مع حريته. مقتضى حق الحرية له بما هو إنسان أن له حق الحاكمية، فهذا الإنسان من خلال صندوق الاقتراع، من خلال صندوق الانتخاب، هو الذي يختار السلطة التشريعية، هو الذي يختار السلطة التنفيذية، هو الذي يختار القانون الذي يحكمه ويختار السلطة التي تحكمه. من جانب آخر جينا لا، المسألة أن الحاكمية للسماء لله، الإنسان ليس أصيلا في هذا الكون حتى يكون محورا للحقوق. الإنسان بما أنه خليفة تابع لقانون المستخلف بالنتيجة ليس له صلاحية الحكم، الحاكمية لله عز وجل. وهني تجي النصوص المختلفة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إن الحكم إلا لله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يتفرع على هذا الاختلاف، شوف في عصرنا الحاضر الآن عندما نجي إلى الفكر السياسي عند الشيعة الإمامية، الفكر السياسي عند أهل السنة هناك فيه ارتباك، يعني إلى الآن نظرية فيها ارتباك، فيها اضطراب. ليش؟ لأنه من جهة يصرح كثير من علماء المسلمين السنة أن محور الحكم هو الخلافة، وأن أي شخص يتصدى للخلافة ويبايعه مجموعة من أهل الحل والعقد على الخلافة يصير شنو؟ خلاص خليفة، جميع لازم يركع خلاص هذا خليفة للمسلمين أمير المؤمنين. ومن جهة تلاحظ الآن دعوات قاعدة تطلع من الأزهر وغير الأزهر أنه لا مو من حقه، ليس من حق أحد أن ينصب نفسه خليفة، ولازم هذا يتقرر من جهات أخرى، لأن أكو عملية اضطراب وارتباك في صياغة النظرية السياسية للفكر الإسلامي في إطار المذهب السني. هل المحور هو الخلافة أم لا؟ وإذا كان المحور هو الخلافة، كيفية تحقيق الخلافة؟ فإحنا ما نريد الدخول في هذا، إحنا نرجع إلى الفكر السياسي عند الشيعة الإمامية. انطلاقا مما مضى ذكره، هل أن الحاكمية لله أم أن الحاكمية للإنسان؟ هنا انطلق فريقان من الإمامية إلى نظريتين. نظرية الأولى وهي النظرية المعروفة نظرية ولاية الفقيه، إذ ولاية الفقيه تنطلق من الحاكمية لله، هي انطلاق، هي امتداد لنفس النظرية، ليس شيئا آخر. بما أن محور الحقوق هو السماء، إذن حق الحاكمية لمن؟ لله. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، نحن أعرف به وبمصلحته وبالقانون الذي يلائمه وبالسلطة التي تناسبه، احنا كل شيء بيدنا، حاكمية لله. انطلاقا من هذا الأساس أن الحاكمية لله، جاءت نظرية ولاية الفقيه. إذن بما أن الحاكمية لله، فهذه الحاكمية خو الله مو بنفسه ينزل المجتمع ويحكم بين الناس، بما أن الحاكمية لله فلا بد من ممثل للسماء يقوم بدور الحاكمية، والممثل للسماء إما المعصوم أو من هو امتداد للمعصوم عليه السلام، فإذا كان المعصوم موجودا فهو الممثل لحاكمية الله، كما في القرآن الكريم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وإن لم يكن المعصوم موجودا فالحاكمية لمن يشكل امتدادا للمعصوم من خلال النصوص الواردة. مثلا ورد عن الإمام الحسين عليه السلام مجار الأمور بيد العلماء، أمناء الله على حلاله وحرامه. مثلا في ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، ولكن انظروا إلى من إلى رجل منكم ممن روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فارضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. وكما في الرواية الواردة عن الإمام العسكري عليه السلام، فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. في المقابل النظرية التي تقول لا، الولاية للأمة وليست الولاية للفقيه، الأمة هي التي تختار سلطتها التنفيذية والتشريعية، الأمة هي مصدر الولاية، الأمة هي مصدر الحكم، ولا ولاية لأحد على أحد. وتشوف بعض من يتبنى هذه النظرية كالمرحوم الشيخ شمس الدين في كتابه ولاية الأمة، هو يرى أن الولاية للأمة، الأمة هي مصدر السلطات، لا ولاية الأصل، لا ولاية لأحد على أحد، الولاية للأمة هي مصدر السلطات، هي التي تختار سلطاتها الثلاث من خلال صناديق الاقتراع والانتخاب. زين، وهذه النصوص الواردة طبعا كل صاحب نظرية يدافع عن نفسه، وهذه النصوص الواردة يقول لك لا هذه إما ضعيفة سندا، مثل الرواية الواردة عن الحسين ضعيفة سندا، وإما هذه النصوص ناظرة للقضاء ومقام الإفتاء وليست ناظرة لإدارة الأمور وللحكم بين الناس، يعني للسلطة التشريعية والتنفيذية. زين، هناك نظرية وسط بين النظريتين، ألا وهي نظرية حفظ النظام، وهذه النظرية يمكن انتزاعها من البيانات التي صدرت من السيد الخوئي قدس سره في الانتفاضة الشعبانية. عندما حصلت الانتفاضة الشعبانية في العراق أصدر السيد الخوئي مجموعة من البيانات لإدارة الأمور إبان الانتفاضة، يمكن أن ينتزع من هذه البيانات المختلفة نظرية في مجال الفكر السياسي للمذهب الإمامي، ألا وهي نظرية حفظ النظام. شنو المقصود بنظرية حفظ النظام؟ نظرية حفظ النظام لها عدة أبعاد. البعد الأول أن ما يحكم به العقل، لو خلينا والعقل من دون تأثر لا بدين ولا بنظريات وضعية، نحن والعقل، لو خلينا نحن والعقل فإن العقل يقرر أن الواجب هو حفظ النظام، يعني النظام الاجتماعي، أن لا يحصل اختلال في النظام الاجتماعي، لا بد من وجود نظام يحفظ الأنفس والأعراض والأموال ويقيم العدالة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وجود نظام هذا مما يحكم به العقل بالضرورة، وإلا لزم الهرج والمرج ويتحول المجتمع الإنساني إلى مجتمع متوحش يأكل بعضه بعضا. فإحنا خلينا ننطلق من هذا المنطلق، هنجعل منطلقنا ما يحكم به العقل من ضرورة حفظ النظام. زين، هذا البعد الأول إحنا نجعل منطلق إلى هذه النظرية. نجي إلى البعد الثاني. البعد الثاني، لو جعلنا المدار في الحكم على القانون الإسلامي، قلنا والله الحاكمية لله، طيب الحاكمية لله شلون غير عبر قوانين؟ إذن صارت الحاكمية لمن؟ للقانون. أي قانون الحاكمية إليه؟ قانون الإسلامي. أي إسلام؟ إسلام السنة، إسلام الشيعة، إسلام بنظر هذا الفقيه، إسلام بنظر ذاك الفقيه، إسلام بنظر الفقيه، أي إسلام؟ يعني هذه كلمة، كلمة عامة، الحاكمية لله، إذن الحاكمية للقانون الإسلامي. طيب هذه كلمة مطاطة، بأي نظر؟ القانون الإسلامي بأي نظر؟ بنظر من؟ بعد التفاتنا إلى اختلاف الفقهاء سنة وشيعة في تحديد مواطن القانون، وين القانون الإسلامي؟ بعد التفاتنا إلى اختلاف فقهاء الشيعة أنفسهم في بنود عديدة من القانون، إذن أي قانون إسلامي تكون له صلاحية الحاكمين؟ بالتالي كلمة الحاكمية لله ما تحفظ النظام، لأنه سيحصل بالنتيجة اختلاف. يفترض بما أننا جعلنا المنطلق هو حفظ النظام، إذن لا يمكن أن ينحفظ النظام مع الاختلاف في بنود القانون الحاكم، إما بين المذهب السني أو الشيعي، وإما بين فقهاء الشيعة أنفسهم. وأيضا لو قلنا بأن المرجع هو القانون الوضعي، افترض نعتمد القانون الفرنسي، نعتمد القانون المصري، بأي مرجح طيب؟ لماذا رجحنا هذا القانون على غيره؟ لماذا جعلنا المرجعية للقانون الفرنسي دون القانون المصري دون القانون الآخر؟ لماذا؟ ما هو المرجح العقلي لهذا القانون على ذلك؟ إذن بالنتيجة، بما أن المنطلق هو حفظ النظام، نقول اللازم مراعاة ثوابت الإسلام، يعني ما اتفق عليه من الإسلام، ومراعاة ثوابت الأصول الإنسانية، يعني ما اتفق عليه المجتمع البشري من قيم وأصول إنسانية. بمراعاة ثوابت الإسلام وثوابت الإنسانية، يعني ما اتفقت عليه الأمم من قيم وأصول، نكون حفظنا 80% من القانون ومن الدستور. بعدين تجي موارد الاختلاف، موارد الاختلاف تجري وفق البدليل الأقوى، البرهان الأقوى، الرأي الأكثر إقناعا من غيره، وهكذا. زين، البعد الثالث، بما أن المنطلق هو حفظ النظام، فمن الواضح أن حفظ النظام يختلف باختلاف العصور ويختلف باختلاف المجتمعات، وليس له ضابطة واحدة. تجي مثلا لبعض المجتمعات الإفريقية التي تسود فيها لغة الغاب ولغة التوحش، لا يمكن حفظ النظام في مثل هذه المجتمعات عن طريق صندوق الاقتراع، صح لو لا؟ لأن هذا أساسا المجتمع ما يعيش ثقافة الاقتراع، ما يعيش ثقافة الانتخاب أبدا. إذن حفظ النظام في مثل هذا المجتمع يتم باجتماع أهل الحل والعقد على انتخاب سلطة سياسية من خلالها يمكن تأمين القانون الذي ينحفظ به النظام. وأما إذا افترضنا أن المجتمع مجتمع متحضر، مجتمع يفهم لغة الانتخاب، يفهم لغة الاقتراع، يفهم لغة التمييز بين ما هو صلاح وما ليس بصلاح، هنا ينحفظ النظام عن طريق شنو؟ صندوق الاقتراع. يعني احنا لو فرضنا ولاية الفقيه، قلنا لا، النظام الحاكم هو ولاية الفقيه. طيب النظام الحاكم هو ولاية الفقيه، هذا قد لا ينحفظ به النظام في حق من لا يرى هذه النظرية، في حق من لا يرى هذا المبدأ. فما دام المنطلق هو حفظ النظام، إذن بالنتيجة لكل مجتمع أسلوبه الذي به ينحفظ نظامه، إما أن يكون أسلوب الحكم هو سلطة ملكية، هو سلطة دستورية، هو سلطة برلمانية عن طريق صندوق الاقتراع والانتخاب في كل مجتمع بحسب ما ينحفظ به النظام. إذن هناك عدة نظريات في مجال الفكر السياسي لدى الإمامية انطلاقا من المحاور السابقة التي ذكرناها. هذا كله طبعا في فرض عدم وجود الإمام المعصوم، وإلا مع وجود المعصوم النصوص واضحة في أن السلطات الثلاث هي بيد المعصوم. ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فمن كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه. الولاية التي هي لي في السلطة التشريعية، في السلطة التنفيذية، في السلطة القضائية تثبت لعلي وأهل بيته من الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن هذا المنطلق جاءت حركة الحسين عليه السلام، ولعمري ما الإمام إلا القائم بالحق الدائن بالقسط الحابس نفسه على ذات الله. لقد سمعنا من رسول الله أنه قال من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخله، ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه، ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الراع منه جموع قوضي يا خيام عليا نزار فلقد قوض العماد الرفيع واملأ العين يا أمية نوما فحسين على الصعيد صريع فصل رأسه عن جسده 40 يوما فراق بين الرأس وبين الجسد إلى أن عاد الرأس إلى الجسد بعد 40 يوما. وكانت في يوم 20 من شهر صفر نزلت الحزينة الكئيبة العقيلة زينب، نزلت إلى كربلاء: يا ابن أخي دلني على قبر حبيبي الحسين. أخذها ابن أخيها السجاد زينب من خلفه، سكينة من خلفه، الأرامل والأيتام من خلفه، لكن زينب حملت في صدرها شيئا ثمينا تضمه تشمه تداريه تباريه. ما هذا الذي في صدر زينب؟ إنه رأس الحبيب أبي عبد الله. وصل به إلى القبر، قال عم زينب ناوليني رأس والدي. هذه لحظات الفراق، لحظات الوداع. زينب الآن تريد تودع الحسين، الوداع الحقيقي الآن في هذه اللحظة. أخذته تقبله وتضمه، بعد دور سكينة، دور الرباب، كل يتيمة تجي تودع تقبل الحسين، تضمه وتشمه إلى أن أخذه زين العابدين بأبي وأمي، حفر له حفيرة إلى أن ركب الرأس على المنحر الشريف. وحسينا وإماما أسدل عليه التراب، ها؟ جلس عندئذ كأن بعض الشعراء يقول كأنه هناك لغة بين الرأس وبين الجسد، الرأس يخاطب الجسد يقول له افترقنا 40 يوم، ماذا جرى عليك بعد فراقي؟ ها؟ الجسد يجاوبه يقول له بعد أن فارقتني بجدل قطع خنصري والجمال بتر كفي والأعداء سلبوا ثيابي، بعد وخيل الأعوج يداست على صدري. أحسينا بعد انت ايها الرأس ماذا جرى عليك؟ قال اما انا فساروا بي من بلد الى بلد يشتمونني ويركلونني بارجلهم واسواطهم، وضربتني ام هجام بحجر على جبيني، ووضعني يزيد بين يديه ينكث ثناياي وأضراسي بسوط، والعقيلة زينب تنظر إلي. ومصيبة وحزنا يا ميتان ترك الألباب حائرتان، تناوشته سهام الباغي رامية، وأعظم الخطب في الإسلام داهية، عار تجول عليه الخيل عاديتين، حاكت له الريح منها مئزرا وردا، ويلي ويلي شفنا ليموت يجيه دفا دفا يان يحفر قبر ويفصل اجفان، ايه والله ما شفنا اليموت ضيل، ايه عريان وتلعب عليه الخيل. فاطمة لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا، بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبق.